إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا هلا ومرحبا وأهلا وسهلا بطلبة العلم. الإنسان لا يمكن أن يتصور سعادته بالإخوة الذين قد ثبتوا وصبروا على هذه الدروس، وأيضا يعني أتقنوا الأبواب، وقد يعني الواقع يبين لهم الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين الآخرين، لأنهم تأصلوا. طالب العلم يميز عن غيره بالتأصيلات، فإذا كان مؤصلا حقا سيظهر إتقانه ويظهر علمه في كثير من المواضع التي يوضع فيها، وإن قل كلامه، يعني إن كان ما بيتكلم إلا بالكلمة والكلمتين يخرج الناس ويقولون لا هذا عالم، هذا عنده علم وهذا ليس عنده علم، وتعرف حتى العوام يعرفون ذلك. يعني العوام يقولون لا هذا الرجل يتكلم بعلم، عنده لمحة علمية، تأصيل علم، والآخر لا. فده فضل الله عليكم، لكن أنا مش عارف لوعة في لوعة وأسى وتعب من الزوار والأضياف وأيضا الذين لم يستضيئوا بنور العلم قط. يعني ممكن مجلس العلم ينادي على الناس، طبعا مجلس فيه ناس فيهم خير يعملون بقوله سلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيأتون أضيافا فيجلس ضيفا كريما عزيزا، ثم يرد بعد ذلك ليس بكريم وليس بعزيز، يعني يسمع الكلمة ولا يفقهها ولا يعلم عنها شيء، فيقلب أحوالها ويبدأ ينشرها بين الناس، فهذه مصيبة. يعني لم تتعلمت ولا تأدبت، فإن جلست في هذا المجلس فتعلم وتأدب. يعني هالني أيضا أخ كلمني الآن أن في إخوة، أقول المنطقة ولا بلاش ولا، فإخوة كانوا أضياف مروا علينا مروا الكرام أيضا، سمعوا بعض الكلام فذهبوا فقالوا ده في مشاكل مع الشيخ. مشاكل ايه يا ابن حبيبي؟ مفيش مشاكل ولا غير مشاكل، ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى تطبيقا لقول الامام احمد من جهل شيئا عداه. بعض الناس لما نظروا في الجدول ونظروا في الكتب قالوا في احد يحتمل هذه الكتب؟ وفي احد؟ هذا مش ممكن، مشايخنا ما بيشرحوش الكتب دي. فبالنص الصريح هما ذهبوا الى الشيخ سعيد عبد العظيم، فأنا ما أتكلم، الله جل وعلا أجرى على الحق على لساني فانتصر لي انتصار. أنا لو جلست 100 سنة أتكلم عنه ما استطعت أن أفعل ذلك. رجل يتكلم حتى أنه صرح بعض الإخوة كلامني أمس، خدت أقبل يده، قال أنا يعني كنت أظن أنه من طلبة العلم لكن ما كنت أظن أنه فوق هذا بهذه الطريقة. قال وقد سعدت سعادة بالغة بأن جلست معه. وأيضا أخذوها برمتها للشيخ فاضل الشيخ محمد إسماعيل، قالوا يعني الكتب وبيشرح كتب المشايخ ما بيشرح. قال بالنص، والأخ أحمد عليه العهدة من الشيخ قال جزاه الله خيرا، هذا لبنة من لبنة الدعوة، هذا طرق أبواب ما طرقها أحد في الدعوة، فجزاه الله ألف خير على ما فعل. ثم قال لو طب الكتب، الكتب ثقيلة على الإخوة، فقال طب ائتونا بالكتب، لأن أنا نظرت في كتب الدورة الماضية وكانت ماتعة، يعني مدح فيها. فجاءني أخ فقلت لو خذ هذه الدورة وهذه الكتب، فذهب به. فأنا سألته، شيخ قرأ الورقة؟ قال قرأها، وما يعني ما أن قرأ إلا وأقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جزاه الله خير. فيعني هي المسألة كلها من الإخوة بس فقط جهلة، سامحوني في هذا اللفظ، لأنها حقيقة واقع. ما أنت أصلا لما تأتي الواحد جاهل تقول له يا جاهل هيحزن، لكن أنت بتبتسمه بالصفة اللي فيه. واحد طويل هتقول له يا قصير، واحد أسمر هتقول له يا أبيض، أنت كاذب. لكن واحد جاهل قول له أنت جاهل، يعني لعله ينتبه فيتعلم، فهو الجهل كسر. فهم يرون مثل هذه فيعادون هذه الكتب. فإذا عادوا الكتب وأعادوا مجالس العلم
ترتقي بهم الكلمات إلى الأفاضل، وعند الأفاضل يكون الحل. فدايما الذي يحرك دينه فتراه يسعد، لأنه يقول أنا أجلس في بيتي نائم على سريري، وهذا الولد من إيش؟ طليعاتي، خريجي، فحسناته لي في ميزاني أنا. وهو الذي قال فيه، قال أنا بدعو الله جل في علاه أن يمكن له، لأنه سيتكلم بلساني، ولما يصعد يتكلم، ولو يحفظ آياته غير فضائيات هيتكلم بلساني أنا مش بلسان غيري، هينشر دعوتي أنا. فده فهم الدين، مش ان هو يصدر نفسه عدوا للعلم ويصد عن سبيل الله جل في علاه بحجة طب مخالفة مشايخنا. مفيش مخالفة مشايخنا ولا شيء، هي المسألة كلها انك جاهل لا تعرف شيئا عن العلم، وانت تصد نفسك تعلم الناس فستضيع البشرية بأسرها بما تفعل. فانت اردت ان تنصر الدين فستخذل الدين شئت ام ابيت. وصحة النوايا لا تقلب الاوضاع، صحة النوايا لا تقلب العمل الفاسد الى صالح. فإذا قلنا في صحة نوايا، بل الظاهر يظهر غير ذلك، الأكمة وراءها ما وراءها. فحذاري من الإخوة الذين يقلبون الأمور، ويكون مثل جلس مجلس واحد فسمع كلمة ففهمها خطأ فذهب، كما قلت عندما نقل عني أن أنا قلت بإباحة إتيان المرأة في الدبر، وأيضا قالوا عني أن أنا قلت طيب بإباحة أمور أخرى أخذوها مني كفتوى، وقالوا هو يفتي بذلك، وأنا ما كنت أفتي بذلك، أنا بنقل أقوال أهل العلم عشان أرد عليه. فلو جلس وصبر وتعلم كيفية الرد لا لجم نفسه، وتعلم وتأصل، وعرف أن الضرب الصحيح الذي يصل به إلى الله جل في علاه برفع الراية ونصرة الدين بهذا الباب، لا صبر على هذا الباب. فأنا حذاري من الإخوة الذين يتكلمون ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، فليتقوا الله، فإن الله عليهم رقيب، وكل كلمة ستخرج من الفم ستكتب، وسوف يسأل صاحبه، وعند الله تجتمع الخصوم. أما أنا ما في أدنى مشاكل ولا في أي شيء، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنا أردت أن أنا أنهي الدورة إلى يوم الأربعاء. بعض المشايخ الأجلاء وكلامهم على رأس يمشي بعت لي قال ما دمت موجودا لابد للناس أن يستفيدوا منك، فلا تنهي الدورة حتى إلا في يوم سفرك. فبعث هذا نعم، قال ما دمت موجودا لازم الناس تستفيد، فأنت أصلا ما توقف هذه، لا الدورة لا توقفها إلا في اليوم الذي تسافر فيه. فشو انظروا بقى الفرق، فرق بعيد بين من يريد أن يطير رأسك. يعني في أخ قال الحمد لله إن هم ما استباحوش الدم حتى الآن، لو واحد مش يريد أنه يغلق المسجد أو يغلق دروس العلم عايز يطير الرأس، واحد تاني يقول لا بكل السير ده فيه نصر للدين وفيه حسنات لي أنا أصالة مع أخ كريم بيتعلم معي، وأنا رأيته بيسير وكنت أتعاون معه على البر والتقوى، فوجدته فتح والله لا يسر عليه، أنا مش قادر أبلغ شأوه، إيش أفعل؟ سأبلغ شأوه في أمر آخر في الصحر. أنا وجدت أن بعض مشايخنا مثلا في الشيخ أبو إسحاق وغير الشيخ أبو إسحاق الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بينتشر خيره بين الناس، طب إيش اللي نفعله؟ أدعو له بالتسديد ليلا على الأقل، أنه إذا سبقني بالدعوة إلى الله أنا أسبقه بالدعاء له حتى أكتسب الحسنات التي يكتسبها. مفهوم كيف؟ يعني أنا ممكن أصلا أفوز كما فاز وأرتقي كما ارتقوا وأنا على سريري نائم، هذا الفارق. هو يتعب ويكد وله الأجر، طبعا هذه فيها قوة إيمان، أنا لست بصدد المسألة العلمية، لكن أنا أقول الآن بالنية ومع الدعاء الصحيح ونشر هذا الخير أنا سأفوز كما فاز. يعني لما أدل الإنسان على سماع شريط لفضيل الشيخ فلان الفلاني الذي يفعل يعني يتكلم عن مسألة كذا وكذا، وأنا أدل على هذا الشريط، إيش اللي ليه؟ ليه نفس الأجل الذي وصل لهذا الرجل، ممكن يكون أكبر وأزيد. لما؟ لأن الله يطلع على القلوب، إن كانت نياتك نصرة الدين فأنت العمل القليل فقط تصل به إلى إيش؟ إلى الأعالي. وذلك ابن تيمية يقول وإن الله ينظر في محط الأعمال على القلوب، فإن أخلص المرء في العمل وإن كان قليلا، يعني إن كان ليس دقيق ليس بجليل، وإن كان قليلا يغفر به الكبائر، الكبائر تغفر لما؟ للقلوب. فأنت حقا لو امتلأ قلبك بحب الدين وحب نشر الدعوة وحب نصرة الدين لله جل في علاه ما من أحد ينصر الله به الدين إلا ولك، لا ولك معه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الأجر. لما؟ لأنك لو كنت في مكانه لفعلت ما فعل أو علوت على فعله، لأن الله قد كشف عن قلبك فوجدك صادقا تريد حق نصرة الدين. نصرة الدين لها ضوابط، هو ليس بزعم، فأنا أصلا أنا وأنت وتكاتف بيننا بالإخلاص نصل إلى نصرة الدين. أما التشرذم والتفرق لا، الفرق عذاب. فإحنا أصلا كل اللي بنفعله كل هذا أن نجتمع جميعا بأن إحنا نضع كل شيء في موضعه. الرجل الإداري يكون إداري، والرجل الذي له يعني تأثير على الأطفال ويعرف يربي الأطفال وعنده هذه الملكة يكون مربي أطفال. الرجل الذي نراه مثلا خطيبا بارعا نقول له أنت أسد المنابر، كن خطيبا وانفع الأمة بذلك. الرجل العالم نقول له عالم، والرجل الذي ليس بطالب علم نقول له أنت لست بطالب علم. ليش؟ لأن أنا لو خدت مدرس الجغرافيا أنت مدرس إيه؟ تعرف تدرس رياضيات؟ هو مدرس جغرافيا، لو خليته درس رياضيات إيش اللي هيحدث؟ هتطلع طلبة مهرة طبعا، أساتذة صح؟ خيبة والأمر منتهي والدنيا كلها هتضيع. فأنا أصلا هل من الظلم أن أضع شيء في موضعه، ولا من الظلم ألا أضع شيء في موضعه؟ لا استغراب ولا غرو ولا عجب، ضع الشيء في موضعه تكسب. أنت ليش في قرون الخيرية فازوا وعلوا وارتقوا؟ وضعوا كل شيء في موضعه، وما ما ما أحد احتج على ذلك، ولذلك كانوا فقهاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يتكلم عن قرون الخيرية وكأنه يشير لنا كيف انتصر. قال أنتم في زمان، يبين النعمة، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان هو الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن، وما من زمان إلا الذي بعده أشر منه. فهذه دلالة مع أنه خير لكنه يؤذن بإيش؟ بشر، لتغييب العلماء. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وطبعا انت عندك بقى كثير من العامة لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، كما قال ابن ابي طالب لم يستضيئوا بنور العلم. فهؤلاء لا للتصفيق والتصفير فقط، ما يعرفون كيف ينصرون الدين، ولذلك الامة لا ترتكز الا على القواعد المتينة. فنسأل الله جل في علاه ان يهيئ لنا من امرنا رشدا، وان يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه، وإلا يعمل لنفسه، وإلا وقع تحت طائلة الآية العظيمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وحفر في قلبي كلام للإمام الشافعي يكتب بماء العين بماء الذهب يكتب بما تقولون، لكن لابد لكل إنسان أن يردده قبل أن ينام عندما كان على فراش الموت، وهو يثبت لكم أنه ما عمل ذلك إلا لله جل في علاه. يقول ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحدا حرفا واحدا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة هي عصب الراية، المسألة هي أمر الدين لا أمر النفس ولا حظ النفس، نعوذ بالله من حظوظ النفس. ولا أحد فينا يمكن أن يزعم أن نفسه ليست لها حظ، لا كلنا ذلك الرجل، لكن يعصم الله من يشاء. فنسأل الله جل في علاه العصمة من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم نختم في المد كتاب القضاء، وأيضا نختم بإذن الله في عمدة الأحكام كتاب النكاح، ونكون بهذا قد أنجزنا على الأقل بعض الكتب التي أردنا إياها. آخر أداب، احنا تكلمنا عن أداب شروط القاضي وبينا الذكورية وغيرها، وأيضا تحصيله لمواد الاجتهاد، كل ذلك شرح صحيح؟ طيب ناخذ فقط الأداب، أداب القاضي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد.
هذه من أداب القضاء، وقد بينا حتى العوام يقولون العدل أساس الملك، وانتشار العدل فيه الخيرية. وعبد الله بن رواحة عندما ذهب للخرص في خيبر يبين الثمار التي يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا رشوته، فقال قد جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، يعني اليهود، يقصد ذلك اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فولي الأمر عليه أن ينصب قاضيا حتى ينشر العدل بين الناس ويفض النزاع في الخصومة قدر الاستطاعة. وهناك سبل وأساليب ووسائل حتى يصل القاضي بهذه الضوابط إلى العدل قدر استطاعته البشرية. فمن ذلك أداب للقاضي أن يجلس وسط البلد، وهذه طبعا وسط البلد لما حتى يكون يسيرا على كل طالب للقاضي أن يصل إليه، لأنه لو كان منحرفا في أقاصي المشرق أو أقاصي المغرب فإن الإنسان يصعب يشق عليه الوصول إلى القاضي. فلذلك حتى لو كان هذه فيها مشقة للقاضي يتحملها يكون وسط البلد، حتى أن الناس من المشرق أو من المغرب من الشمال والجنوب يستوي الوصول إليه. يعني من قال من المشرق قد تعبت حتى وصلت إليك، يجد الذي من المغرب يقول قد تعبت حتى وصلت إليه، فيكون المسألة أيضا فيها سواء وعدل بين الطرفين. فإذا أرادوا القاضي سهل عليهم الوصول إلى القاضي. من الأدب أيضا ألا يتخذ بوابا حاجبا، يعني حتى لا يعني يحجب نفسه عن مظالم الناس ومطالب الناس، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولاه شيئا من أمور من أولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك حتى ينأى بنفسه عن هذه المظلمة العظيمة وعن هذا الحساب العسير يوم القيامة ألا يجعل له حاجبا. فإن كان لابد لغوغاء الناس والرعاء والرعاة والسفلة الذين يمكن ألا يحترموا مكانة القاضي ولا هيبة القاضي له أن يتخذ حاجبا، لكن هذا الحاجب أيضا لابد أن يبتسم بإيش؟ بصفات راقية سامية، أن يكون عفيف النفس غير مرتشى، إنه لو ارتشى ضيع أيضا حقوق الناس، وأن يكون حسن الخلق وأن يكون لطيف هينا لينا هشا بشا في وجوه الناس، عملا بقول السلام رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وأيضا قول السلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا أن يكون راجح العقل حتى يفقه كيف ينزل الناس منازلهم، لأن هذا أصل من أصول ديننا. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال وأيضا في مقدمة الصحيح عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فلابد أن يعطي كل ذي قدر قدره، فلا يبخس حق من له علو القدر ولا يرفع أحدا لا يستحق الرفع، فيكون حصيفا ذكيا فطنا يستطيع أن ينزل الناس منازلهم. هذا كما قلنا إن دعت الحاجة إلى ذلك. وأيضا من أداب القاضي ألا يقضي في المسجد، لما؟ لأن هذه المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، إلا للاستغفار، إلا لعقد مجالس ذكر الله جل في علاه، وإلا للقرب من الله جل في علاه. لما قام الأعرابي يبول في ناحية المسجد هم الصحابة أن يقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال له إن هذه المساجد لم تصنع لذلك، وبين له أنها للصلوات والذكر وعقد مجالس الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم، والحديث فيه كلام وإن صححه بعض المحدثين. فالغرض المقصود لا يقضي القاضي في المسجد، لأن الخصومة تعلو فيها الأصوات ويمكن المشاحنة أن تظهر، بل والسب والشتم وتبادل الاتهامات بالصوت العالي في المسجد، وليست هذه من آداب المسجد بحال من الأحوال. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فسمع رجلا وصوته قد علا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الدرة وأراد أن يضربه بها، فقال من أين أنت؟ قال من الطائف، قال لو علمت أنك من كذا يعني من هنا لنكلت بك، يعلو صوتك في بيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وكان كعب أو بعض الصحابة كان له دين عند آخر والآخر ما يستطيع أن يعطيه، فعلت الأصوات، لذلك انزعج النبي صلى الله عليه وسلم فأماح بالأزاح الستار حتى نظر إليهم، فنظر إلى الصاحب الذي له الدين فقال له انضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال للآخر قم فاقضه يعني اعطيه هذا المال الذي أسقط عنك نصفه. الغرض المقصود المسجد ليس مكانا للقضاء ولا للخصومات، لأن المسجد له آداب لابد للإنسان أن يتأدب بها. فمن آداب القاضي ألا يتخذ المسجد مكانا للقضاء. وأيضا من الآداب أن يسوي بين الخصمين في المجلس وفي اللفظ وفي النظر، يعني إذا أراد أن يدخل الخصم لا يدخل الخصم الأول ثم الثاني، لا يدخلهما معا. والله هذه الشريعة الغراء لو سمعها العجم والعرب وعلموا أن هذا هو عدل هذه الشريعة لدخلوا في دين الله أفواجا، إلا الجاحد الذي يجحد بالله وبآياته. فيسوي بين الخصمين، يدخل الاثنين معا ويجلس الاثنين أمامه أمام عينيه، فلا يجعل أحدا عن يمينه مرتفعا ولا الآخر عن يساري. وهذا طبعا لا يحدث في كثير من مجالس القضاء، لكن من الأداب أيضا أن يدخل الاثنين معا وأن يجلسهما أمام عينيه أمام نظريه، وأيضا أن يجعلهما في مستوى واحد. وإذا دخل الأول فسلم مثلا، أو دخل معا فسلم الأول يرد عليه السلام ويقول للثاني أن يسلم، أو هو يسلم الثاني، حتى لا يشعر الآخر أيضا بأن القاضي يمكن أن يميل لهذا الذي ابتدأ بالسلام. ومن ذلك أيضا أنه إذا نادى الأول نداه باسمه أو بكنيته، فإذا نادى الثاني أيضا نداه باسمه أو كنيته كما نادى الأول. والقصة مشهورة، قصة علي بن أبي طالب عندما كانت الخصومة مع بعض أهل الكتاب، فكناه القاضي شريح، فكناه القاضي فلامه علي بن أبي طالب على ذلك، لأن الخصومة لابد فيها من استواء الأمر بين المتخاصمين. أيضا من الأداب أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدية، لا يجوز للقاضي قبول الهدية، وإن كان من أصل ديننا وشرعنا أن الهدايا ترقق القلوب وترفق بالناس وتؤلف، لكن في هذا الموضع يحرم على القاضي أخذ الهدية، لأن الهدية هذه وسيلة للرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الوسيط، فالرشوة يستحق صاحبها اللعن، فإن كان قاضيا فسينتشر الظلم بسبب هذه الرشوة، لأنه سيميل مع من أعطاه هذه الهدية. وتفصيل القول في هذه المسألة أن الهدايا للقاضي على أقسام ثلاثة. القسم الأول هدية من له الخصومة، هدية من له الخصومة، هذه بالاتفاق في المذهب والجماهير من أهل العلم، باتفاق أهل العلم تحرم، يحرم على القاضي أن يقبل هذه الهدية. لما؟ بل هذه رشوة أصلا محرمة لأنها رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. القسم الثاني من الهدايا هدية من كان لا يهدي له، ليست عادة عنده، من كان لا يهدي له قبل ولايته القضاء، يعني رجل كان يعرف رجل وما كانت بينهما هدايا، لا هذا يهدي ولا هذا يهدي، لكن لما تولى منصب القضاء أغدق عليه بالهدايا، قلنا هذه الهدية أيضا حرام مع أنه ليس له خصومة، قلنا لا هي حرام لأن هذه الهدية ما أخذها القاضي إلا لمنصبه، فإذا نجمت الخصومة عنت الخصومة ظهرت الخصومة فإنه سيتذكر الهدية التي أهداها فيميل له، والإنسان أسير الإحسان. القسم الثالث هدية من له عادة الهدية للقاضي، هدية من له عادة مع القاضي أنه يهدي، نقول فيها تفصيل، إن كانت نفس الهدية بعد تولي منصب القضاء هي الهدية تستوي مع الهدية قبل منصب القضاء، فهذه يجوز أن يأخذها والأولى تركها، يجوز أن يأخذها والأولى تركها. لما الأولى تركها؟ لأن جبل الإنسان على أنه أسير الإحسان، من أحسن إلا بقى النمرود الجاحد، إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمردك، لكن هو الإنسان السوي جبل على أن من أحسن إليه يكون أسيرا للإحسان، فهذه الهدية تعمل في القلب ما تعمله، فالأولى ألا يأخذها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعطيه الهدية بزيادة، هو له عادة يهديه هدية، لكن لما تولى منصب القضاء زاد له في العطاء، زاد له في الهدية سواء كما أو كيف، فهذه يحرم أخذها. لما؟ مع أن الرجل قد اعتاد الهدية له والهدايا تؤلف القلوب، قلنا لا، ما زاد هذا الرجل إلا من أجل منصب القضاء، وهذا أيضا يميل القلوب. فهل لا سمع القضاة هذه الآداب فعملوا بها حتى ينتشر العدل بين الناس؟ نسأل الله جل وعلا أن هذا الصوت يسمع ويصل إلى القضاة فيعلموا أنهم على خطر عظيم. فإذا هدايا العمال غلول والرشوة محرمة، فعلى إذا كان الهدية للعامل لا تجوز فهي من باب أولى لا تجوز للقاضي. من الأداب أيضا أن القاضي لا يباشر أعماله شراءه وبيعه بنفسه، هذه من الأداب، أن ينأى بنفسه عن مباشرة الناس. أنت تراها حتى كثير من مشايخنا بيحجب نفسه عن كثير من الإخوة، لما؟ لأنه لما تبسط مع الإخوة وجالسهم وجالسوه أسقطوا هيبته ونقلوا عنه الكلام الزيف والزور، فلذلك الأولى له أن يحتجب، والقاضي من باب أولى وأولى وأولى أن يحتجب عن تعامل الناس. لما؟ لأن القاضي لو نزل السوق فنزل يشتري السلع فقال له الرجل هذه السلعة بـ20 وهو رآها قبل ذلك بـ10، فيضطر القاضي أن يماكس ويساوم هذا البائع، فلما يعلم أنه قاضي هيسقط هيبته، يقول أنت رجل شحيح، أنت رجل بخيل، أنت كثير الكلام، أنت كثير المعارضة، وهيبة القاضي لابد أن تكون محفوظة بين الناس. فالصحيح أن القاضي لا يباشر بيعا ولا شراء مع الناس ولا يحتك بهم، بل يوكل من يحتك بهم، لا سيما وأن العوام لا يعرفون قدرا ولا هيبة لأحد من أهل العلم. من ذلك أيضا من هذه الأداب أن يكون القاضي ورعا تقيا ذكيا فطنا، يتعبد لله جل في علاه في كل قضية، يستعين بالله بالدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن علم أنه في الصباح ستأتيه القضية فليقم سحرا يدعو الله جل وعلا بالتسديد والتوفيق، يكون له من الله الإعانة. يبقى لنا أن نختم آداب القاضي ونختم كتاب القضاء في متن أبي شجاع المواطن التي يجب على القاضي أن يتجنب القضاء فيها، المواطن التي يجب على القاضي أن يتجنب القضاء فيها. أصلها وركنها الركين الغضب، لا يقضي القاضي بين أحد وهو غضبان. لما؟ لأن الغضب فيه غليان ويمكن أن يغطي على عقل الإنسان، فلا يستطيع أن يزن الأمور بالميزان الصحيح ولا يوفق حتى في الفصل بين الخصومات، وإن فصل فصل على ظلم أو على شبيه بظلم، فالأولى له ألا يقضي، بل يجب عليه ألا يقضي وهو غضبان. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين أو الحاكم بين اثنين وهو غضبان. العلماء علماء المذهب الحقوا بالغضب كل ما يقارب الغضب، مثل ذلك السهر الطويل، لأنه إذا احتاج للنوم إعواز النوم يجعل الإنسان لا يركز، التركيز يكون ضعيفا. أيضا من ذلك الجوع الشديد، الجوع الشديد يجعل التركيز أخف وأيضا أقل بكثير من الشبعان. الثالث الفرح الكبير، السعادة الغامرة كما يقولون، والحزن الشديد، لأن الفرح الشديد يغلب على العقل، وأيضا الحزن الشديد يغلب على العقل. والدلالة على ذلك واضحة في الصحيح، أن رجلا كان على راحلة فيها طعام وشرابه، فنام فقام فلم يجد الراحلة، فتأكد واستيقظ أنه قد هلك، فنزل تحت الراحلة ينتظر موته، فلما استيقظ وجد الراحلة، فمن شدة الفرح، هنا الدليل واحد،
يتساءل كثيرا يروح يتوضا او يقذر،
لان هذه سنه. غرض المقصود لما وجد الراحله قال النبي صلى الله عليه وسلم من شده الفرح قال: اللهم انت عبدي وانا، شده الفرح تغلب على العقل، ولذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، عذر بذلك لانه غلب على عقله. فاذا العلماء الحقوا بالغضب الشديد، الفرح الشديد، والسرور الشديد، والحزن الشديد، والجوع الشديد ايضا، والاعواز الشديد للنوم. فهذه هي اداب القاضي. وبعد ذلك نختم بالكلام على البينة التي تكلم عنها الإمام، وهي أن القاضي من آدابه ألا يقدم في الخصومة إلا صاحب البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يقدم المدعي ثم بعد ذلك يسمع للمدعي عليه. يقدم كلام المدعي ثم يسمع للمدعي عليه، لأن السلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا المدعي الحق الأحقية في الكلام له، حتى إذا لم نجد البينة معه قلنا للمدعي عليه: تقسم وتبرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعي عليه. فيبدأ بالمدعي ويسأله عن البينة، فإن لم يجد البينة يقول للمدعي عليه: تقر بذلك أم تنكر؟ إن أنكر نقول له: عليك اليمين، فإن أقسم بالله قد برئت ساحته بهذا القسم. هذه آخر الكلام، آخر ما يمكن أن يقال في بإيجاز وإيجاز غير مخل في أداب القاضي، ونكون قد انتهينا في الفقه من كتاب القضاء.